بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 82 بعد 100 على 1.
بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة، لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك. كذلك مثلا قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم حرمة، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة. وهكذا هنا الآية الحديث: لا تفعلوا، نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا، ثم قال: إلا بفاتحة الكتاب. هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة، وهي قوله: إلا أن يقرأ أحدكم بفعل الكتاب. إلا بفاتح الكتاب تفيد الإباحة، إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة، يعني ما لي شيء، لكن الأولى أن لا يقرأ. هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه ونستعمله. إلا أن تكون الآية تجارة،
إيش لا يتخذ المؤمن ولا الكافرين أولياء من دون المؤمنين،
كملها.
إلا أن تكون تقاتلوا يحذركم الله.
لا إلا أن تكون تجارة. أنا ما حددت لك الآية، طلبت منك الآية التي فيها هذا الاستثناء. أسمعنا يا أخي. هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، وهكذا الأسلوب القرآني. كذلك: إلا أن تتقوا منهم تقاة. تحضر الآية أنت.
لا يتخذ المؤمن والكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه.
هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. أي بخلاص عرفت جوابا.
نعم. الأمر الآخر أيضا في نفس السؤال هنا، وهو أنه من أدرك من ركع دون الصف وكان الإمام في الركعة الأخيرة ثم لم يصل إلى الصف حيث وجلس الإمام إلى التشهد، فهل يمشي، هل يجوز له أن يمشي أم يبقى جالسا في مكانه؟ وإذا سلم الإمام قام وجاء بما
فات. هذا أيضا ذكرته آنفا.
تشهد
ما هو ضروري تشهد. قلت إنه ولو سلم الإمام هو ما استطاع أن ينضم للصف.
جزاك الله خيرا.
فهو فعل الواجب.
هم في الركوع يا شيخنا.
بالنسبة لقراءة الفاتحة حتى لو ما استمع
لو ما لاحق الإمام وهو يقرأ الفاتحة كيف؟ جاء عليه وهو
في نهاية
يعني
في شرع
السورة
اللي بعد الفاتحة
أيضا ينطلق
عليه
أن يوضع الإمام
الفاتحة
وعم يخرج يهن
نعم
كلام عام.
طيب بالنسبة للمفرد خلف الصف حصل معه في أهل المسائل أنه كان الصف غير مكتمل الأول والثاني كان فيه أطفال فجاء وصلى مع الأطفال وترك الكل في المسجد فهل يسمى هذا هل انطبق عليه الحديث أنه صلى من فريقين
في هذه الحالة مش هتطفل انطورة
في أطفال يصلى بالصف الثاني
في هذه الحالة بيسحب طفل بحده بحله مو مفهوم كلامي؟
السؤال ما كان مفهوم
مجهود تفضل
الصف الأول غير مكتمل
والصف الثاني
فيه أطفال هو صلى مع الأطفال
وليش ما كمل الصف الأول؟
هذا جاء صلى مع الأطفال ويعرف أنه في فرجة
هذا سبق الكلام الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف هل هذا أفرغ جهده للانضمام؟ فسبق الكلام
سؤال
أخونا
الشيخ هل الانضمام إلى الأطفال يعد
انضمام؟ لا مو هذا سؤالك لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الأول كامل وهذا الذي فهمته أنا أولا ولذلك قلت بيسحب واحد بيحل محله لكن هو بيقول أن الصف الأول أنا ماشي معك الآن بتلي كيف أنا ماشي معك الآن هو بيقول الصف الأول غير كامل لكن الصف الثاني كامل بالصبيان
نعم يعني في بعض الصبيان
مش كامل
الصبيان مش كامل طيب هذا أول بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا
لكنه صف مع الصبيان
ما صلى صلاته
ما صلى يعني ما صف الصف الأول صف مع الصبيان وصلى يعني هل هو يعتبر منفرد الصف
يعني ما صلى وحده
لا صلى مع الصبيان
هذا مثل يصلي بالشدة
حصل شيخ نزل سننا فقل له أسرع
اي بناء على ماذا؟
لأنه صلى منفرد وجد الفرجة أنه وجد الفرجة بالصف
يعني تكون ما صلى وحده
معتبر الصبيان ما هم مشي
يعني ما حسبت حساب الصبيان
انه هو خصمهم واحد خصمهم من الحساب شيخنا
بس اقول هذا احنا كنا نضحكنا على جواب الشيخ زي اللي صلى بالشده وانا متاكد انه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ
لا الصلاه جائز ولكنه اكل
اي نعم هو كذلك اي ثم اي لازم تسحبها ايوه
بس هو يقول هذا مو
شيخنا نعم
الان فكره سحب واحد من الصف الاول في نص بالنهي
في نص بالنهي ولا بالامر؟ بالامر للسحب ولا النهي عن السحب؟
يعني الان انه جاء الصف مكترن الان حسب ما تفضلت انه صلاته لوحده جائزه بس الان الفكره عند كثير من الناس انه بيحاول يسحبها الان اذا قلت يا اخي صلاتك يعني جائزه في الصف خلف الصف لانه ما في فرجه يقول لك يا اخي كلها بتقول لك اسحب يعني كيف ممكن ترد عليه في هذا الامر؟ على السحب يعني
السحب قائم على حديث ضعيف لكن ما عندنا نهي عن السحر انت عم تسال عن النهي
نعم
ايه لكن النهي يؤخذ من القواعد العامه الذين يقولون بالسحر مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده يجر إليه شخصا بين يديه، هذا الجر حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا، ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسده وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه. فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي، لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام.
قطع الصف يا شيخ، فكرة قطع الصف في الصف لما يسأل ايش بقطع صف كمان؟
ما هذا الإخلال بالصف؟
شيخ بالنسبة للبنوك، طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي، طبعا هناك ناس بثوا بالنسبة لموضوع البيع الأجل، وخاصة عند الكويت، خاصة في بيت التمويل، ويحتجوا أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس، بالنسبة للفرس أن تبيع مثلا إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعها بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعون مثلا بالأجل تفصيل، فهذا القول ما نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام، هل قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟
لا، شرنزان يقول جواز هذا، لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته، كمثل يعني.
كمثل
نعم. المسألة أولا يجب أن تعلموا جيدا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن بيع وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. بيعتين في بيعة، أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا، أي زيادة نسيئة. فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين، الاختلاف جاء بسبب الدين النسيئة. ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي. الذين يذهبون إلى جواز بيع التقصير يقولون النهي هو لجهالة الثمن، لأن البائع عرض ثمنين: ثمن النقد وثمن الأجل، فالنهي هو بسبب جهالة الثمن. وهذا التأويل مردود دليلين اثنين. الدليل الأول وهو الأهم أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعديل باطل، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر، خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمون اليوم بالكمبياليات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين. فوين الجهالة التي يدعونها؟ ما الجهالة في الموضوع أبدا. ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية، بنوا على ذلك صورة شكلية يعني منقوطة جدا لأنها تشبه حيل اليهود. يقولون للشاري: أنت لما بدك تشتري بالتفصيل لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات تقول له قديش السيارة نقدا وقديش بالتفصيل، لأنه هيك تقع في مخالفة الحديث في الظاهر. لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط، هوني ما في ثمانين، هيك زعموا ما في ثمانين فجاز. طيب لو أنه واحد وجد هذا السعر غاليا وريح يقول: يا أخي وقديش أنت عم تبيع بالنقد؟ هل يجوز هذا؟ لف دوران، خاصة إذا ذكرنا قول الرسول عليه السلام: فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو ربا يعني زيادة. هذا شيء. شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم: شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني، غني ما، وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك يعني بصورة أوتوماتيكية، يأتي رجل ما عنده ثمن سيارة عند غني بقول له: من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار فأقرضني إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة لك 100 دينار. لا، هذا ربا، هذا حرام، هذا ما بيجوز. بس أنا مضطر يا أخي، الله يرضى عليك. بيقول: أنت روح اشتري السيارة هذي بدك إياها وأنا بدفع لك ثمنها، بس تدفع لي بدل 4500، هذا جائز. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟ لف دوران، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة. قال له: لا ما بيجوز هذا، تأخذ مني 4000 تعطيني 4100 هذا ربا، لكن روح اشتري السيارة وأنا بدفع لك ثمنها وتعطيني 4500. نفس القضية، سوى أنها اختلفت الشكلية. ونحن نعلم، اصبر وما صبرك إلا بالله، ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل، ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم، يعني الغاية. والأمور بمقاصدها، هذه عبارة أصولية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في القرآن الكريم قصة اليهود تحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان. هذا احتيال لك دوران، صحيح دو ما اصطادوا يوم السبت، لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فادوا من الصيد يوم تحريم الصيد ويوم السبت. وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي، علما بأنه حكم عادل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتغير شكل الشحم صار سائلا ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكن هو شحم لا يزال، لكن الشكل اختلف. ولذلك أنا بقول بمناسبة تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغيير الشكليات هذه. فإذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا ولا بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز، لكن روح إلى آخر القصة كما عرفتم، ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما. كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حرم نكاح التحليل، وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح، إذن الولي موجود، شاهدين موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا؟ على التحليل، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول بالتيس المستعار، فيتفق هو إياه أن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها مشان هي تعود إليه. فشروط النكاح هنا توفرت، وهي إذن الولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره، لكن هذه شكلية. فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح. ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، مش تيسا مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا. هذا الزوج كالتيش يجري عليها ويقضي وطره منها ثم يخلي سبيلها لتحل إيش للزوج الأول. ألعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله. إذن هاي لف دوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام، لكن لف دوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود. فإذا عرفت هذا بإمكانك بقى أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.
هذا بالنسبة للبنوك. السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنا نسأل الضربان من أين البنوك؟ ليس البنوك أنا نسأل ذكر البنوك طيب. أما بقوله في نشر التمويل بقوله إحنا من شو سيارة بدك إياها جيبها إحنا بنشتريها يعني وما علينا في كذا، ما بدك إياها خلص إحنا اشتريناها ونبيعك إياها في الأقساط بناخذ 7% لكل سنة والرباش 100 لكل سنتين يعني، وكل ما تزيد تزيد يعني. هاي طيب قسم يعني فيعني بين الحكم فيهم يعني.
أشوف فيها أي نفس يعني هالصورة هاي ما هي شوي ما أخذت الجواب مما مضى
أخذت أنا بس يعني بس قصدي إنهم يقولوا إحنا اشتريناها تملكناها ما علينا
فيها أخي ما ليش بروح عند الوكالة ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها ولا غيره وكالة شركة سيارة من السيارات بروح بده يشتري الشاري بيقول له هاي نقطة بكذا وتقسيطة بكذا شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟
لا بقول احنا اشتريناها إلا ومن نربح فيها. أنا اشتريت سيارة.
أخي وصاحب الشركة اشترى سيارات مشان إيش؟
يربح فيها. على ببيعها على الأقساط يعني أنا قصدي أنا ما بتكلم على الأقساط الحين.
لك يا حبيبي سين وجيز. أنت عم تقول هذول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها إذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشترى مشان يربح فالتقوا في الغاية وهي ربا والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذ الزيادة مقابل التقصير. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد أخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بلكي أنا ما أستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة. فزادوا عليه في الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدا سؤال بقى القضية.
نرجع للسؤال الثاني شيخ بالحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
ربا ايش؟ ها؟ النسية. نعم. تفضل.
بالنسبة للأقساط هم لهم تأويل هذا المسألة يقولون الأصل من أنا أقساط الأصل من 4000 أقساط هذا الأصل.
مين وضع الأصل؟
هم الشركة.
هم مشان ايش؟
على تأويلهم يعني
عارف يا اخي لكن مشان ايش قالوا الاصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الاصل للتقسيط اليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له انا بدي ادفع كاش نقدا شو بيقولوا له؟ بيخفضوا له ولا لا؟ فاذا مثل ما بيقولوا كل الدروب على الطاحون سواء قالوا ان الاصل نقدا او قالوا الاصل نسيئة المهم انهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هالزيادة هي الربا كما قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبها أو ربا.
هم يحاولوا يتهربوا من البيعتين، يقول في بيعة واحدة أصلا.
ما هذا سبق الكلام، بارك الله فيك، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن، شو بيقولوا للشاري؟ أنت إذا بدك تشتري روح لهم قديش هذا بالتقسيط، ولا تفتح سيرة إيش النقل، ما ذكرنا هذا. فلذلك هذه كل أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب بيقولوا الأصل أنه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل، أو نقول بعبارة أوضح، لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذوا زيادة مقابل التقسيط، بيقولوا لك نحن عم نعطل أموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا خافي؟ معروف جدا. فإذا نحن مقابل تعطيلنا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط، تعرف هذا أنت ولا لا؟ أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة، إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط، بيقولوا لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن بدنا نعوض التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب. ايش هو؟ معروفة.
لا يعرفها هو، لا يعرفها.
كيف ما تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما بتعرف ايه؟
قلت لك التأويل اللي
معروفة.
لا يعرفها هو، لا يعرفها.
كيف ما تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما بتعرف
ايه؟ قلت لك التأويل اللي هذا اللي سمعت التأويل الوحيد.
لا، مو بحثي عن الناحية الشرعية، بحثي عن الناحية الواقعية. يعني هذا التاجر ليش بيبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد؟ مو سؤال شرعي، سؤال تجاري اقتصادي. لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرادات الثلاجات أو إلى آخره بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟
يقولون إغراء تسهيل لحمة
البيع. كيف؟
يقولون إغراءات، نعمل إغراءات يعني.
إغراءات؟ هذه سبقتهم في هذا. أنا بسألك سؤال الآن، وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب. إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة، واحد ببيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، نقدا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر ببيع بسعرين، سعر التقسيط أغلى من سعر النقد، أيما في إغراء أكثر؟
الشكل الأول.
فأنت كيف قلبت القضية؟
لأن الأول قليل أو لم نقل نقد.
كيف قلبت القضية؟ جعلت اللي ببيع بالتقسيط إغراء، بينما هو أن يبيع بسعر النقد هو الإغراء.
شيخ، كثير من الناس يتصاعدون أن يشتري هذا يعني النقد. قبل أسماع زيادة الشيخ لهم حيث يصير دفع فقط يدفع هذا بس.
ما فهمت علي الظاهر. أنا التاجر شايف، وهذا صاحبي تاجر ثاني، هذا عنده نفس البضاعة اللي عندي، هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بيع أنا نقدا، بيبيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقد، أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد. الزبائن بيجوا لعندي ولا بيروحوا لعنده؟ ها؟ طيب فشو دخل هذا بقضية انه لا يستطيع؟ هن ليش بيروحوا لعنده؟ لانه ما بيستطيعوا هذول الفقراء المساكين ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي اللي هو زيادة فبيروحوا لعنده ركن. فبارك الله فيك، لا تولد من اجل اغراء وانما من اجل اشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار، وهم في الحقيقه لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضرب مثلا انفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط. وانا بلغني ان هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه انه ما بيجوز يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب، صار الان يظلم كل الشعب سواء بيشتري نقد او بيشتري تقسيط. نعم
بارك الله فيك.
حول الموضوع ما شاء الله.
بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحه؟ هم يقولوا هذه المرابحه، ما هي المرابحه في الاسلام؟
المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها بألف ومية، أي مرابحة يعني؟ ما تحتاج إلى لف دوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم
نخرج عن الموضوع يا شيخ.
ما بعرف في عندك شيء؟
التورك.
ها؟
التورك.
التورك نعم. لا يجوز هذا بيع العينة.
شيخ في مسألة نفسها.
ها؟
المسألة نفسها تكمل
معنا. معليش إذا كان ما خنا.
شو التورق شيخنا؟
إنه واحد بده فلوس. الحديث أنا بنجيبه دائما، إذا تباعدتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس. قديش؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار، يأخذ ألف دينار زائد مية، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني هل مثلا هل أكياس من السكر أو الرز بألف دينار، بعدين أنا بشتريها منك 900. ها؟ فبيسلفه ايش؟ 900. شو بيسجل عليه؟ هاي كمان من جبن تحيان بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس.
اسمها التورق؟
بسموها التورق. نعم نعم.
هو
يشتريها مثلا ويبيعها ايه بس في مكان اخر ويشتريها بنفس القصد، فهذاك التاجر الذي يبيعه يعرف انه يريد هذا كل احكام الشرعيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بينحصر الاثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء.
هل يختلف يكون مساله شيخنا تتغير حتى المعطي له تتغير الشاري؟ انا اشتراه من تاجر وباعه من تاجر اخر، هل يتغير تكون مساله؟
الحكم بالنسبه للشاري ما بيختلف.
لا يتغير.
لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويطبع فلوس يأذى.
نعم. حكم البنوك الإسلامية حاليا.
نعم.
حكم البنوك الإسلامية حاليا تتعامل معها ولا
لا؟ ما استطعتم لا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة. أما توسع الفلوس تضعها في بنك في صندوق الأماني. اللي بدل ما تاخذ فائده تدفع اجرا، صناديق موجوده في البنوك للامانات، تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار الين بطبوه، وبحيث انهم لا يمدون ايديهم الملوثه الى هذا المال فيلوث. اما انه تعطيهم مثلا 10,000 دينار هن بيشتغلوا فيه بالربا بالحرام بالحلال الى اخره، وانت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم، ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم.
في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا إنه هذا ما بيجوز وجود الرصيد في البنك، قال نستأجر الصندوق، رفض البنك، قال هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات، أما للمال النقدي لا.
شو نسوي؟
في نفس المسألة.
تفضل.
بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا، سعر نقدا وتقسيطا، لكن احيانا يعني تصيبهم بعض الازمات الاقتصادية او ما شابه ذلك، فيبقون في الشيء نفسه، لكن اذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له، والاصل عندهم يعني بنية صافية طيبة واحد طول عمرهم هيك، لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك، واحد بيقول لهم هاي المال موجود، بقولوا له انا بخصم لك كذا وكذا اذا المال موجود.
ايه اذا كان ما في لف ودوران فالقضية ما فيها شيء، لان الربح غير محدود في الشراء. بجوز انه هالجهاز تبيعه لانسان مثلا 100، لاخر 195، لثالث 190 الى اخره. لكن انا اخشى من هذه القضية، اخشى اولا هؤلاء الذين تقول عنهم انهم ملتزمون، ان التزامهم كذاك الكويتي ولا مؤاخذة من الحاضرين، يعني هو رفع السعر ثم قال انا سعري واحد، فاذا جاء انسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي اللي هو ضامره في نفسه. اسمح لي انا ما جاوبك. فاذا كان القضية ما فيها لف ودوران، فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط. نفترض مثلا كان هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما، وأظن هذا من نظام التجار اللي يريدوا يحددوا مرابحهم، أنه هو بيربح في 110، بيربح في هيك كان من قبل، بيربح في 110 بالنقد، بالتقسيط بالمية 12 مثلا، يخفض الايش السعر بالمية 12. لما عرف الرجل انه ما بيجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمية 12. هذا هو اللي اشرنا اليه انفا. فان كان هكذا هذا وذاك سواء، لا هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية 110 وبالتقسيط بالمية 12، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمية 110 سواء باع نقدا أو باع تقسيطا. هذا أولا جائز وهو مأجور. وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار، نحن منقول الطالع والنازل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث قرض درهمين يساوي صدقة، قرض درهمين يساوي صدقة. فإذا واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق من حر ماله ب100 دينار. قديش هدول التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش بيربحوا ليلا نهارا، ملايين الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا. يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ. فإذا كان هذا البايع قديما كان بيربح بالمية 110 وبالتقسيط بالمية 12، فرجع يبيع على أساس الربح بالمية 110 بالتقسيط وبإيش وبالنقد. جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا لكن الشعر هو انه هون ما راح يربح منه بالمئة عشرة، راح يربح منه بالمئة خمسة، ما في مانع من ذلك، لانه هذا الفرض الربح بالمئة عشرة فرضه منه هو مش من رب العالمين. اكثر من هيك، نحن نعرف بعض التجار احيانا يضطرون ان يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح ولا لا؟ فإذن إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش؟ لف دوران.
كذا يقول شيخنا بالجملة والمفرق
جاهز. أي نعم.
اسمح لي يا شيخنا.
نعم.
يعني أنا مثلا معروف عن بيع بسعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار يقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، فأنا أقول له السعر محدود ما أبيع بسعرين، لكن احيانا بختار بكون ممكن اعطيك 12 جلباب 13.
كيف 13؟
يعني مثلا انا بيعك 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زيادة، هذا مني
ايه،
باخذ من الثمن 12 بصير ما ببيع الكل
كمان. هي دور لفتة لكن هي جايزة. شو فيها يعني هلا ثمن الجلباب؟ ثمن الجلباب 13، قديش ثمنه؟
130 دينار
الجلباب.
لا 13
13 زايد، يعني انت بتبيع 12.
نعم.
فاعطيته واحد هو رقمه 13.
نعم.
هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟
10 دنانير.
طيب 10 دنانير، قديش مجموع ثمن 12؟
120.
شو الفرق بين بعته 110 او بعته 120 واعطيته جلبابه منه؟
شو فرق شيخنا عنده؟
انا ما اظن في عنده فرق، انا بدي اسال صاحب العلاقه.
طيب شوي
معلش انت بتحكي فيما بعد، في فرق عن ذلك؟
نعم يا شيخ في عندي فرق.
اه هو
يعني لو الرجل اصر انه يخصب كل انا بدي شغل 12 فانا ارفض نبيعه.
لا تفرض فرضيه، لا تفرض فرضيه. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا او فعلت كذا؟ شو الفرق؟
انا كان عندي فيها فرق.
ايه اللي شو هو الفرق؟
مش عارف. استعمل الله.
بدي استرد شو الفرق؟
شو الفرق؟ طيب بلكي بمدك صاحبك يا بلاد.
شيخنا لو خسر على كل جلباب دينار، بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الزائد مش متوفيش معاه بكل ربحه، هو الجلباب عليه اقل.
سامحك الله كل ذنوب الطاقه.
لا هو الجلباب عليه اقل استاذي، يعني لما يعني الجلباب عليه بجوز يكون بسبعه، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير.
لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشترى راح يشتري غيره.
بجوز هذا يخسر البيعه كلها من اجل هالجلباب.
مين هو يخسر؟
نفسه، لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، هو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار. بده يزيد له
على البيع
جلباب، فما
ينفع
الجلباب بنفس
السعر. معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده،
نعم،
وثمنه 10 دنانير،
نعم،
ما راح يحصله؟
راح يحصله من غير هذا المشتري وقد تضيع
بيعته. انا عارف من غير المشتري، وانا بحكي عن غير المشتري.
نعم، بده يبيعه طبعا.
بده يبيعه، فاذا رجع الامر كله ضرب على الطاوله.
صحيح، لكن استاذي بجوز انه الرجل ما يشتري لانه بده ينخصم شيء.
مين هو الرجل؟
اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه.
بده يشتري 12؟
اه، لانه بده خصميه، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم.
هلا انت بتقول بجوز ما يشتري.
نعم.
في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار، ولا لو اعطاه جلباب؟
بالنسبه لهذا؟
ايه لهذا مو غير.
احسن له يعطي له جلباب زياده.
لا لا، اي البيعتين بشجع الشاري على الشراء اكثر؟
الخصم.
هذا هو.
هو بتوفيش معاه خصم، هو عشان هيك بيعطيه الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه.
يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟
ما لا بيخسر. ما بيخسر.
إيه نحن
يعني كل... عمليه مفاضله بين الربح.
ايه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه هل اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين؟
نعم.
كان الجواب نعم يجوز. جاء هو صورة انه بيعطي جلباب بدل ايش بخصم عن كل جلباب دينار.
نعم.
نحن قلنا هذا يجوز بلا شك. لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بجوز ايضا.
لا شك.
اذا شو الاشكال الان؟
ما في اشكال شيخنا. هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول انه ما بوفي معه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير لانه بجوز يكون عليه الجلباب 7 بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار.
هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبة له بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل كله هياخذه من غيره. لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبة له، يترى هداك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظة تبعك؟ ما بيعرفها؟
لابد
بيعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطاه جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو واضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللف دوران.
هذا هو في شيخ صورة ثانية
ما تظهر لك عليه
كمان؟
نعم.
ما شاء الله.
لا أبو أحمد أما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعري محدد.
نعم.
ما بنزل أبدا الجلباب 11 دينار و11 دينار.
طيب.
لو بدي آخذ لو تاخذ أكثر سعر واحد.
نعم.
هو لما يعطي هذا الأخ ب10 دنانير كلام أستاذ مش صحيح إنه سعر محدد. نعم. لكن لما بعطيه هذا الجلباب معناته إيش؟ سعر موحد.
أيه.
نريد
التوجيه
لذلك بارك الله
فيكم. لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوع. لا
خارج عن موضوع.
هذا الفرق ما مداخل بقضية الربا وعدم الربا. هذا داخل قضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد أولا. تركونا.
مسرور.
ركونا الآن موضوع الأمور هذه.
مسرور هاي شيخ مهمة جدا.
عارف. عارف إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد. لأنه بجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا.
نعم.
يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق ما بينافي.
لا المقصود ربما زاد وهذا الجلباب.
لهذا السبب. انو سبب؟
حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء من يعني مش صحيح.
لا مو هذا قصده هو.
شيخ شوف هاي الصورة.
ايضا عندك. مع
شيخ الصورة.
لا ما في داعي.
خلص بعدين بعدين.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صادف يوم عرفة.
هنا شوية مي والله. نعم.
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة.
نعم.
شو حكم الصيام في الحياة؟
مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد. شو حكمه؟
يوم الاثنين يوم عيد؟
إيه.
ما منصوم.
طبعا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. هو في رضا لا في رضا في رضا وفي تشبع بالرضا.
اشرط عندك هنا ابو عبد الله في المسألة اذا اردت.
هذه مطروحة؟
اي نعم.
المسألة؟
بتوسع كمان.
بيجي ترد البركة.
شو طرحت هذي؟
نعم؟
شو طرحت؟
زدنا وضوحا بها.
بس لا هل ما يكون اني طرحته مطروحا.
الان؟
لكان بعد الان؟ لكان بعد الان؟
لا والله.
لا ما يكون مطروحا ارضا.
لا هو
زدنا وضوحا يا شيخ الله
يجزيك. نعم.
يعني لو زدنا بها وضوحا يعني.
يمكن هو راح يجيك الوضوح الان. اسمع من صاحب.
لا هو استاذ الوضوح.
شوف السهم توجه انتبه. شو سؤالك؟
سؤالي نحن دائما بجد حول كتاب وسنة في فهم سلف الأمة.
اي نعم.
فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
نعم.
عما تنقلون من سلف الأمة أنه قال بظهر الحديث؟
نحن أجبنا عن هذا. لكن طبعا السائل الطارح للسؤال ما كان حاضرا.
نعم.
جوابنا من ناحيتين. حينما نقول ان نحن سلفيون ولا نقول بقول الا ان نسبق اليه، اظنك تعلم ان هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن ان يكون له اكثر من وجه واحد. وبخاصة انه انا شخصيا كما هو معلوم اعجمي الاصل، فانا اتهم نفسي والعرق دساس، ولذلك فلما بيكون في هناك نص يحتمل اكثر من وجه فانا اجبن حين ذاك الا ان يكون لي سلف. اما اذا كان الامر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها، هاي ما بدأ من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها، لأن هذا نص صريح. وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في آداب الزفاف حينما ناقشنا الجماعة الذين يقولون بأن الذهب كله حلال للنساء، نقلت كلام المقيم والإمام الشافعي الآخري أن الحديث يعني الحكم يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض أهل العلم. أنا أفهم من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الآونة الأخيرة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبة فليضضه. فوجئوا بهذا الحديث ولسان حالهم، وبعضهم قد يكون لسان قالهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فيبدأون ويطرحون إشكالات. أنت بتقول أنه نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به، كيف أنت بتقول هكذا؟ جوابنا رقم اثنين، عرفنا رقم واحد. هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان فيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيل عادة؟ ما يستطيعون أن يدعوا الإجماع على ذلك. هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم، لأنه هم ما يقولون بالإجماع، فنحن بالأولى أن لا نقول بالإجماع، إذا طلبهم ساقط. الجواب رقم ثلاثة وهو الأخير، نعم ذهب قوم إلى عدم شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا، وهذا مذكور في يقينا في كتاب شرح المعاني آثار الإمام جعفر الطحاوي، ولعله مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية.
لكن مجتهد شيخنا
ازاي المشكلة؟ فالمهم المسألة خلافية، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم.
نعم.
فإذا لسنا منفردين بهذا.
ينقل عدم إفراد يوم السبت.
أي نعم.
فينقل عدم جواز صيام يوم السبت.
هو هذا.
نعم.
أي نعم.
شيخنا.
نعم.
أمل الله فتي عبد الله بن غزل من سأله.
كذلك هذا يساعدنا في الموضوع. هذا يساعدنا في الموضوع. هناك حديث رواه ابن لهيعة مرفوعا، ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو عبد الله بن بسر، وهو آخر صحابي مات في الشام. يقول عبد الله بن بسر: هذا صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. ونحن معشر السلفيين نفهم من قولي لا لك أي لا يشرع لك، لأن هذا كمثل قولي عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فهل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا. فإذا فيما يتبع الإنسان نفسه فيجوعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا في الثواب. والرسول يقول: ما صام. إذن لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت.
إذن لا لك لا يشرع لك.
أي نعم بلا شك.
ليس لا لك ليس لك أجر.
أي نعم.
ولا عليك يا شيخ
ولا عليك. هذا معناه أنك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه. لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث؟ هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم أن صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه، بأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. لكن كثير من الناس، وهذا هو الواقع، يصومون على أساس طمعا في الأجر، لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه. فلذلك قال لا لك ولا عليك. أما من يفهم معنى لا لك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فاهم الحكم الشرعي، خاصة إذا جاءه الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقوم نتوضا ونصلي. شايف جاءت الناعوسة يا أبو عبد الله.
شيخنا القيم رحمه الله عليه في تهذيب السنن يذهب إلى هذا القول على ظاهره،
لا ما
ذهب إليه في ذات المعارف.
لا ما أعتقد، لا. هو بحث هذا البحث بحث طويلا. في أول كلامه هو هذا الذي تقوله، لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور. يلا أنا بدي أتوضى جدد وضوعي.
بسم الله إخوة الإيمان، تتمة الجلسة مع الصلاة في الشريط التالي.